يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. في بداية لقائنا نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له إسهامه في الإجابة على رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله.
وأنتم كذلك.
أولى رسائل هذه الحلقة من مكة المكرمة، أرسل بها أحد الإخوة من هناك، يقول عين ميم عين ميم. له سؤالان. في سؤاله الأول يقول: عندما تزوجت كنت أعمل في محل تجاري، وأخذت مبلغ 300 ريال من الصندوق دون علم صاحبه، وخلطت في المهر المدفوع، وبعد الزواج ندمت ندما شديدا لأن المهر وقع فيه شيء من المال الحرام، وقد قمت بإرجاع نفس المبلغ إلى الصندوق بدون علم صاحبه. نرجو من فضيلتكم إبداء رأيكم في هذا الموضوع وبما تنصحوننا، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أنه لا يجوز لك أخذ هذا المبلغ ابتداء، وحينما أخذته بغير علم صاحب المحل فهذا ذنب اقترفته، تستغفر الله وتتوب إليه منه. وكونك رددت المبلغ على صاحبه بدون علمه، هذا الرد وقع موقعه وبرئت ذمتك من المبلغ، وكونه يعلم أنك رددته هذا ليس بشرط في رده، ولكن لا يجوز لك أن تعمل هذا مستقبلا، يعني أنك تأخذ بغير علمه وترد بغير علمه. وكونك دفعت هذا المبلغ في المهر هو لا يجوز لك دفعه، لأنه ليس بحق لك حتى تدفعه، ولكنه لا يؤثر على عقد النكاح، فعقد النكاح صحيح وبالله التوفيق.
في سؤاله الثاني يقول: بداية حياتنا الزوجية طلبت ذات مرة من زوجتي طلبا معينا، لكنها رفضت بسبب أن لديها عذر، ومع أني لا أعلم بعذرها كررت لها القول لكنها رفضت، ثم إني غضبت منها وقلت في نفسي: إنك حرام علي كحرمة أمي لمدة 10 أيام. وبعد أن مضى 5 أيام طلبت نفس الطلب فأجابت، والآن أسأل عن حكم يميني تلك، ولا سيما وقد حددتها بعشرة أيام.
الجواب: إذا كانت قد امتنعت عنك لعذر، ثم إنك غضبت وحلفت بناء على أنها ليست بمعذورة أصلا، ثم تبين لك أنها معذورة، فإن هذا اليمين لا ينعقد لأنه بني على عدم العذر، على عدم وجود عذر عندها، وقد كان عندها في واقع الأمر عذرا. وبناء على ذلك فليس عليك إثم ولا كفارة ولا يترتب على اليمين شيء، وبالله التوفيق.
الرسالة التالية باعثها أخونا أحمد الحاج حاج العبيد، مقيم في البكيرية، يقول: أنا مريض بمرض القرحة، ولقد منعني الدكتور من الصيام في العام الماضي وفعلت ذلك، ماذا أفعل في عدم صيام شهر بأكمله، ولا سيما ونحن سنستقبل إن شاء الله تعالى شهر رمضان؟ أرجو أن تفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا قرر الدكتور أنك لا تستطيع الصيام لأنه يضرك، إما من جهة زيادة المرض، وإما من جهة بقاء المرض على حاله، أو أنه يمنعك من استعمال العلاج الذي لا بد منه في النهار ولا يمكن تعاطيه في الليل، ففي هذه الحال يجوز لك أن تفطر، لأن من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة معلومة من أدلة القرآن ومن أدلة السنة، وبناء على ذلك فبإمكانك أن تنتظر زوال ما يمنع من الصيام، وبعد زوال المانع تقضي ما أفطرته من رمضان في الشهر الماضي، وهكذا بالنسبة لشهر رمضان المقبل، فالحكم في ذلك سواء، لكن المهم هو أساس الموضوع، وهو تقرير الطبيب. فإذا أمكنك أن تستشير أكثر من طبيب فهذا يدعو إلى الإطمئنان أكثر. هذا بالنسبة لرمضان المقبل، وأما رمضان الماضي فقد بنيت على تقرير الدكتور، ولا حاجة إلى أن تتأكد وبعد ذلك يقال إنك أخطأت فيما مضى. فالمهم أن ما مضى أنت معذور فيه بناء على تقريره، وفي المستقبل تتأكد من أكثر من دكتور، وبالله التوفيق.
الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من الأخ حسين عبد الحافظ من جمهورية مصر العربية، ومقيم عامل بجمهورية العراق بمزرعة كما يقول. السؤال فضيلة الشيخ هو نفس السؤال السابق، لكنه تركه للإرهاق في العمل ولحرارة الشمس كما يقول. هل يكون الحكم واحد أم لكل حكم؟ لو تكلمت
الجواب وجود مشقة من ناحية العمل أو من ناحية حرارة الشمس لا يكون أساسا للقول بالفطر، ولكن لكل شخص حالته وظروفه، ويجب على المكلف أن يعقد نية الصيام ويصوم مع الناس، فإن وصل به الجوع أو الظمأ إلى درجة يخشى معها الهلاك فإنه يتناول ما يدفع به تلك الشدة، ثم بعد ذلك يمسك إلى غروب الشمس ويفطر مع الناس ويقضي هذا اليوم. فالمقصود أن مشقة العمل ووجود الحرارة لا يكون ذلك أساسا للقول بإفطار الناس، لأن كثيرا من الناس يزاولون أعمالا تجارية وزراعية وصناعية وغير ذلك من الأعمال، فإذا قلنا أن العامل الذي يشق عليه الصيام يفطر، وقلنا أن الشخص الذي يتأثر بحرارة الشمس يفطر، نتج عن ذلك التساهل في الصيام. فالمقصود أن الأصل هو وجوب الصيام، وأنه لا يجوز له الإفطار في أثناء اليوم إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وقد مضى بيانها، وبالله التوفيق.
أخونا له سؤال آخر يقول: إنني عملت بالعراق لمدة سنة وأخذت أجري بمقدار 3000 جنيه مصري وبنيت بها منزل، هل كان علي أداء الزكاة قبل أن أبني بها أو لا؟
الجواب: ما بلغ نصابا فأكثر من هذا المال وتم عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وبما أنك بنيت بها ولم تخرج زكاتها فإنك تخرج زكاتها عن السنوات التي مضت من حين تملك النصاب وتمام الحول به، وبالله التوفيق.
هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة، يقول: محمد حمود عبد الواحد من اليمن الشمالي ومقيم في الرياض. أخونا يقول: أسمع في بلادنا عند حال غسل أعضاء الوضوء يذكرون ألفاظا مختلفة، فهل هي مفروض ذكرها؟ وإذا كنت قد تركتها فهل أنا آثم أم لا؟
الجواب: أنت لم تذكر الألفاظ التي سمعتها من الناس من أجل أن يبين لك حكم كل قول منها، فقد أجملت وأبهمت في السؤال، وفي إمكانك أن تكتب للبرنامج مرة ثانية وتذكر هذه الأقوال ليبين لك حكمها، وبالله التوفيق.
ومن حيث العموم فضيلة الشيخ، بالنسبة للألفاظ، يعني أن هناك ألفاظ مشروعة وألفاظ غير مشروعة؟
الوضوء هو من العبادات، والأدعية أيضا هي من العبادات، والأصل في العبادات التوقيف، فالشخص لا يزيد على المشروع، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ففي إمكان السائل أن يبين ما سمعه، لأن فيه كثيرا من الناس يضعون أدعية، وبخاصة مشائخ الطرق فيضعون أدعية لمريديهم من أجل أن يأخذوا بها. ولهذا السبب، ولكون السائل لم يذكر شيئا مطلقا من الأقوال، أنا قلت إنه يوضح الأقوال التي سمعها. طيب. للإجابة عليها.
بارك الله فيكم
وفيكم.
أنا رجل أعمل في بقالة، وكنت في اليمن أداوم على صلاة الوتر، وهنا في السعودية تركتها لأنني إذا أديتها تأخرت عن فتح البقالة، فهل علي ذنب في تركها أم لا؟ وهل يجوز قضاؤها؟
الجواب فيه ظاهرة من الظواهر بالنسبة للذين يستأجرون العمال، قد يضعون في شرط الاتفاق أنه لا يصلي،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
وقد لا يضعون ذلك، ولكن يجعلون مراقبة دقيقة على العمال، فمن رأوه يصلي فصلوه من العمل، ومن رأوه لا يصلي تمسكوا به وزادوا أجره، لأنهم يقولون إن الإنسان الذي يشتغل وقتا أكثر ينتج أكثر، وهذا موجود عند كثير من الناس، وبخاصة بعض الشركات وبعض المستشفيات التي تأخذها شركات. أما المستشفيات التي لا تأخذها شركات فهذه يقام فيها مساجد وتقام فيها الصلاة، وفيه حرص أيضا من المسؤولين على هذه الناحية.
طيب.
ولا شك أن هذا العمل اعتداء على حق المكلف من جهة، وحق الله من جهة أخرى. ومن المعلوم أن حق الله في أداء الصلاة مقدم على حق المخلوق، فصاحب الشركة لا يجوز له أن يمنع العامل عن الصلاة، والعامل لا يجوز له أن يوافق على عقد يشترط عليه فيه أن يترك الصلاة. والشخص الذي يقبل هذا الشرط قد لا يوفق لا في عمله ولا في كسبه، وكذلك في إنفاق كسبه، والشركة أيضا قد لا توفق حينما تسلك هذا المسلك. فعلى كل شخص يجلب عاملا مسلما عليه، يجب عليه أن يفسح له المجال لأداء ما فرض الله عليه، وعلى العامل أيضا أن يساعد على ذلك، من جهة أنه يؤدي الصلاة ويرجع إلى عمله، لأن فيه بعض العمال يتذرعون بالصلاة فيخرج من العمل بحجة أنه يريد أن يصلي ويتأخر وقتا أو يتأخر وقتا يكون أضعاف وقت الصلاة، وحينئذ يتذمر صاحب العمل لأن هذا الشخص تأخر كثيرا. فعلى العامل أن يساعد نفسه وأن يساعد صاحب العمل من جهة أنه يؤدي الصلاة في وقتها ولا يلعب لا في وقت سابق على أدائها ولا في وقت بعد أدائها. وعلى صاحب العمل أن يساعد العامل من جهة إعطائه الإذن لأداء الصلاة المفروضة عليه. وأنا نبهت على هذا لأن كثيرا من الناس يسأل عن ذلك. وأما بالنسبة لسؤال السائل الذي صار سببا في الكلام على هذا الوجه الذي سبق، فإنه يصلي الوتر بعد صلاة العشاء، وكونه يمنعه من فتح البقالة قليلا هذا ليس فيه عليه حرج، وقد يضع الله البركة في وجوده في البقالة إذا أدى هذه الشعيرة، وقد يحرم الرزق مع وجوده في البقالة بسبب أنه لم يؤدي هذه الشعيرة، لأن للخير أسبابا وللشر أسبابا. فإذا تعاطى المسلم أسباب الخير فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، وإذا تعاطى أسباب الشر فكما قال تعالى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالمقصود أن السائل لا مانع من أن يصلي صلاة الوتر بعد صلاة العشاء ولو أخره ذلك عن فتح البقالة قليلا، ولو فرضنا أنه أخرها بغير اختيار لم يتمكن من فعلها في الليل فإنه يصليها ضحا، ولكنه يشفع الوتر بركعة، بمعنى أن الركعة التي كان يصليها في الليل يصليها ركعتين في النهار، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. كما تفضلتم وبينتم وقت أداء صلاة الوتر ليلا، لكن هل هناك زمن محدد في الليل يجب على المصلي أن يصلي فيه أو أن الوقت متسع؟
ومن بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا هو الوقت،
وقت صلاة.
ولهذا أنا قلت في الجواب إذا صلاها في الليل ولم أحدد جزءا من الليل.
جزاك الله
بارك
الله فيكم. إذن لو أخر أخونا صلاة الوتر حتى ينتهي عمله في البقالة ثم إذا جاء لينام صلى الوتر لا حرج عليه؟
لا.
بارك الله فيكم. إذا كنت قد أدركت في صلاة الظهر الركعتين الأخيرتين هل يجوز أن أقرأ التحية إلى آخرها أم لا؟
الجواب إذا أدركت الركعتين الأخيرتين مع الإمام وجلست معه فإنك تقرأ التشهد الأول لأنه بالنسبة لك هو الأول، ولا مانع من أن تأتي بعد ذلك بما بقي من الأدعية متابعة للإمام لوجود الارتباط بينك وبينه، وبالله التوفيق.
هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يسأل مجموعة من الأسئلة، لكن السؤال الأخير يقول: هل يجوز على الفتاة أو هل يجوز للفتاة أن تكشف عن وجهها عند خطبتها وعند عقد القران أمام الشاب؟
الجواب: من الأمور المشروعة أن الشخص إذا أراد خطبة امرأة جاز له أن ينظر إلى وجهها مثلا وإلى يديها، لأن هذا مما يدعوه إلى نكاحها، فهي تراه وهو أيضا يراها. وأما كشفها لوجهها عند عقد النكاح فليس ذلك بمشروع، لأنه رآها أولا ولا حاجة إلى تكرر الرؤية. لكن لو فرضنا أنه لم يرها من قبل وأراد أن يراها عند عقد النكاح فليس في ذلك مانع لدخوله في عموم مشروعية النظر إلى المخطوبة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. شيخ عبد الله، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين في برنامج نور على الدرب، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير إن شاء الله. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، من الإذاعة الخارجية سجلها لكم أخونا يحيى عبد الله إبراهيم. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. في بداية لقائنا نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له إسهامه في الإجابة على رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله.
وأنتم كذلك.
أولى رسائل هذه الحلقة من مكة المكرمة، أرسل بها أحد الإخوة من هناك، يقول: عين ميم عين ميم. له سؤالان. في سؤاله الأول يقول: عندما تزوجت كنت أعمل في محل تجاري، وأخذت مبلغ 300 ريال من الصندوق دون علم صاحبه، وخلطت في المهر المدفوع، وبعد الزواج ندمت ندما شديدا لأن المهر وقع فيه شيء من المال الحرام، وقد قمت بإرجاع نفس المبلغ إلى الصندوق بدون علم صاحبه. نرجو من فضيلتكم إبداء رأيكم في هذا الموضوع، وبما تنصحوننا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أنه لا يجوز لك أخذ هذا المبلغ ابتداء، وحينما أخذته بغير علم صاحب المحل فهذا ذنب اقترفته، تستغفر الله وتتوب إليه منه. وكونك رددت المبلغ على صاحبه بدون علمه، هذا الرد وقع موقعه وبرئت ذمتك من المبلغ، وكونه يعلم أنك رددته هذا ليس بشرط في رده، ولكن لا يجوز لك أن تعمل هذا مستقبلا، يعني أنك تأخذ بغير علمه وترد بغير علمه. وكونك دفعت هذا المبلغ في المهر هو لا يجوز لك دفعه، لأنه ليس بحق لك حتى تدفعه، ولكنه لا يؤثر على عقد النكاح، فعقد النكاح صحيح وبالله التوفيق.
في سؤاله الثاني يقول: بداية حياتنا الزوجية طلبت ذات مرة من زوجتي طلبا معينا، لكنها رفضت بسبب أن لديها عذر، ومع أني لا أعلم بعذرها كررت لها القول لكنها رفضت، ثم إني غضبت منها وقلت في نفسي: إنك حرام علي كحرمة أمي لمدة 10 أيام. وبعد أن مضى 5 أيام طلبت نفس الطلب فأجابت، والآن أسأل عن حكم يميني تلك، ولا سيما وقد حددتها ب10 أيام.
الجواب: إذا كانت قد امتنعت عنك لعذر ثم إنك غضبت وحلفت بناء على أنها ليست بمعذورة أصلا، ثم تبين لك أنها معذورة، فإن هذا اليمين لا ينعقد، لأنه بني على عدم العذر، على عدم وجود عذر عندها، وقد كان عندها في واقع الأمر عذرا. وبناء على ذلك فليس عليك إثم ولا كفارة، ولا يترتب على اليمين شيء، وبالله التوفيق.
الرسالة التالية باعثها أخونا أحمد الحاج حاج العبيد، مقيم في البكيرية، يقول: أنا مريض بمرض القرحة، ولقد منعني الدكتور من الصيام في العام الماضي وفعلت ذلك، ماذا أفعل في عدم صيام شهر بأكمله، ولا سيما ونحن سنستقبل إن شاء الله تعالى شهر رمضان، أرجو أن تفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا قرر الدكتور أنك لا تستطيع الصيام لأنه يضرك، إما من جهة زيادة المرض، وإما من جهة بقاء المرض على حاله، أو أنه يمنعك من استعمال العلاج الذي لا بد منه في النهار ولا يمكن تعاطيه في الليل. ففي هذه الحال يجوز لك أن تفطر، لأن من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة معلومة من أدلة القرآن ومن أدلة السنة، وبناء على ذلك فبإمكانك أن تنتظر الزوال ما يمنع من الصيام، وبعد زوال المانع تقضي ما أفطرته من رمضان في الشهر الماضي، وهكذا بالنسبة لشهر رمضان المقبل، فالحكم في ذلك سواء، لكن المهم هو أساس الموضوع وهو تقرير الطبيب. فإذا أمكنك أن تستشير أكثر من طبيب فهذا يدعو إلى الإطمئنان أكثر. هذا بالنسبة لرمضان المقبل، وأما رمضان الماضي فقد بنيت على تقرير الدكتور ولا حاجة إلى أن تتأكد وبعد ذلك يقال إنك أخطأت فيما مضى. فالمهم أن ما مضى أنت معذور فيه بناء على تقريره، وفي المستقبل تتأكد من أكثر من دكتور، وبالله التوفيق.
الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من الأخ حسين عبد الحافظ من جمهورية مصر العربية، ومقيم عامل بجمهورية العراق بمزرعة كما يقول. السؤال فضيلة الشيخ هو نفس السؤال السابق، لكنه تركه للإرهاق في العمل ولحرارة الشمس كما يقول، هل يكون الحكم واحد أم لكل حكم؟ ولو تكرمت.
الجواب وجود مشقة من ناحية العمل أو من ناحية حرارة الشمس لا يكون أساسا للقول بالفطر، ولكن لكل شخص حالته وظروفه، ويجب على المكلف أن يعقد نية الصيام ويصوم مع الناس، فإن وصل به الجوع أو الظمأ إلى درجة يخشى معها الهلاك فإنه يتناول ما يدفع به تلك الشدة، ثم بعد ذلك يمسك إلى غروب الشمس ويفطر مع الناس ويقضي هذا اليوم. فالمقصود أن مشقة العمل ووجود الحرارة لا يكون ذلك أساسا للقول بإفطار الناس، لأن كثيرا من الناس يزاولون أعمالا تجارية وزراعية وصناعية وغير ذلك من الأعمال. فإذا قلنا أن العامل الذي يشق عليه الصيام يفطر، وقلنا أن الشخص الذي يتأثر بحرارة الشمس يفطر، نتج عن ذلك التساهل في الصيام. فالمقصود أن الأصل هو وجوب الصيام، وأنه لا يجوز له الإفطار في أثناء اليوم إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وقد مضى بيانها وبالله التوفيق.
أخونا له سؤال آخر يقول: إنني عملت بالعراق لمدة سنة وأخذت أجري بمقدار 3000 جنيه مصري وبنيت بها منزل، هل كان علي أداء الزكاة قبل أن أبني بها أو لا؟
الجواب: ما بلغ نصابا فأكثر من هذا المال وتم عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وبما أنك بنيت بها ولم تخرج زكاتها فإنك تخرج زكاتها عن السنوات التي مضت من حين تملك النصاب وتمام الحول به، وبالله التوفيق.
هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة، يقول: محمد حمود عبد الواحد من اليمن الشمالي ومقيم في الرياض. أخونا يقول: أسمع في بلادنا عند حال غسل أعضاء الوضوء يذكرون ألفاظا مختلفة، فهل هي مفروض ذكرها؟ وإذا كنت قد تركتها فهل أنا آثم أم لا؟
الجواب: أنت لم تذكر الألفاظ التي سمعتها من الناس من أجل أن يبين لك حكم كل قول منها، فقد أجملت وأبهمت في السؤال، وفي إمكانك أن تكتب للبرنامج مرة ثانية وتذكر هذه الأقوال ليبين لك حكمها، وبالله التوفيق.
ومن حيث العموم فضيلة الشيخ، بالنسبة للألفاظ، يعني أن هناك ألفاظ مشروعة وألفاظ غير مشروعة؟
الوضوء هو من العبادات، والأدعية أيضا هي من العبادات، والأصل في العبادات التوقيف، فالشخص لا يزيد على المشروع، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ففي إمكان السائل أن يبين ما سمعه، لأن فيه كثيرا من الناس يضعون أدعية، وبخاصة مشائخ الطرق فيضعون أدعية لمريديهم من أجل أن يأخذوا بها. ولهذا السبب، ولكون السائل لم يذكر شيئا مطلقا من الأقوال، أنا قلت إنه يوضح الأقوال التي سمعها. طيب، للإجابة عليها.
بارك الله فيكم
وفيكم.
أنا رجل أعمل في بقالة، وكنت في اليمن أداوم على صلاة الوتر، وهنا في السعودية تركتها لأنني إذا أديتها تأخرت عن فتح البقالة، فهل علي ذنب في تركها أم لا؟ وهل يجوز قضاؤها؟
الجواب: فيه ظاهرة من الظواهر بالنسبة للذين يستأجرون العمال، قد يضعون في شرط الاتفاق أنه لا يصلي،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
وقد لا يضعون ذلك، ولكن يجعلون مراقبة دقيقة على العمال، فمن رأوه يصلي فصلوه من العمل، ومن رأوه لا يصلي تمسكوا به وزادوا أجره، لأنهم يقولون إن الإنسان الذي يشتغل وقتا أكثر ينتج أكثر، وهذا موجود عند كثير من الناس وبخاصة بعض الشركات وبعض المستشفيات التي تأخذها شركات. أما المستشفيات التي لا تأخذها شركات فهذه يقام فيها مساجد وتقام فيها الصلاة، وفيه حرص أيضا من المسؤولين على هذه الناحية. ولا شك أن هذا العمل اعتداء على حق المكلف من جهة وحق الله من جهة أخرى. ومن المعلوم أن حق الله في أداء الصلاة مقدم على حق المخلوق، فصاحب الشركة لا يجوز له أن يمنع العامل عن الصلاة، والعامل لا يجوز له أن يوافق على عقد يشترط عليه فيه أن يترك الصلاة. والشخص الذي يقبل هذا الشرط قد لا يوفق لا في عمله ولا في كسبه وكذلك في إنفاق كسبه، والشركة أيضا قد لا توفق حينما تسلك هذا المسلك. فعلى كل شخص يجلب عاملا مسلما عليه يجب عليه أن يفسح له المجال لأداء ما فرض الله عليه، وعلى العامل أيضا أن يساعد على ذلك من جهة أنه يؤدي الصلاة ويرجع إلى عمله، لأن فيه بعض العمال يتذرعون بالصلاة فيخرج من العمل بحجة أنه يريد أن يصلي ويتأخر وقتا أو يتأخر وقتا يكون أضعاف وقت الصلاة، وحينئذ يتذمر صاحب العمل لأن هذا الشخص تأخر كثيرا. فعلى العامل أن يساعد نفسه وأن يساعد صاحب العمل من جهة أنه يؤدي الصلاة في وقتها ولا يلعب لا في وقت سابق على أدائها ولا في وقت بعد أدائها. وعلى صاحب العمل أن يساعد العامل من جهة إعطائه الإذن لأداء الصلاة المفروضة عليه. وأنا نبهت على هذا لأن كثيرا من الناس يسأل عن ذلك. وأما بالنسبة لسؤال السائل الذي صار سببا في الكلام على هذا الوجه الذي سبق، فإنه يصلي الوتر بعد صلاة العشاء، وكونه يمنعه من فتح البقالة قليلا هذا ليس فيه عليه حرج، وقد يضع الله البركة في وجوده في البقالة إذا أدى هذه الشعيرة، وقد يحرم الرزق مع وجوده في البقالة بسبب أنه لم يؤدي هذه الشعيرة، لأن للخير أسبابا وللشر أسبابا، فإذا تعاطى المسلم أسباب الخير فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، وإذا تعاطى أسباب الشر فكما قال تعالى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالمقصود أن السائل لا مانع من أن يصلي صلاة الوتر بعد صلاة العشاء ولو أخره ذلك عن فتح البقالة قليلا، ولو فرضنا أنه أخرها بغير اختيار لم يتمكن من فعلها في الليل فإنه يصليها ضحا، ولكنه يشفع الوتر بركعة، بمعنى أن الركعة التي كان يصليها في الليل يصليها ركعتين في النهار، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. كما تفضلتم وبينتم وقت أداء صلاة الوتر ليلا، لكن هل هناك زمن محدد في الليل يجب على المصلي أن يصلي فيه أو أن الوقت متسع؟
ومن بعد صلاة العشاء
أيوة.
إلى طلوع الفجر هذا هو الوقت،
وقت صلاة.
ولهذا أنا قلت في الجواب إذا صلاها في الليل
أيوة.
ولم أحدد جزءا من الليل.
جزاك الله
نعم.
بارك الله فيكم. إذن لو أخر أخونا صلاة الوتر حتى ينتهي عمله في البقالة ثم إذا جاء لينام صلى الوتر لا حرج عليه؟
لا.
بارك الله فيكم. إذا كنت قد أدركت في صلاة الظهر الركعتين الأخيرتين هل يجوز أن أقرأ التحية إلى آخرها أم لا؟
الجواب إذا أدركت الركعتين الأخيرتين مع الإمام وجلست معه فإنك تقرأ التشهد الأول، لأنه بالنسبة لك هو الأول، ولا مانع من أن تأتي بعد ذلك بما بقي من الأدعية متابعة للإمام لوجود الارتباط بينك وبينه، وبالله التوفيق.
هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل مجموعة من الأسئلة، لكن السؤال الأخير يقول هل يجوز على الفتاة أو هل يجوز للفتاة أن تكشف عن وجهها عند خطبتها وعند عقد القران أمام الشاب؟
الجواب من الأمور المشروعة أن الشخص إذا أراد خطبة امرأة جاز له أن ينظر إلى وجهها مثلا وإلى يديها، لأن هذا مما يدعوه إلى نكاحها، فهي تراه وهو أيضا يراها. وأما كشفها لوجهها عند عقد النكاح فليس ذلك بمشروع، لأنه رآها أولا ولا حاجة إلى تكرر الرؤية. لكن لو فرضنا أنه لم يرها من قبل وأراد أن يراها عند عقد النكاح فليس في ذلك مانع لدخوله في عموم مشروعية النظر إلى المخطوبة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا شيخ عبد الله. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين في برنامج نور على الدرب، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير إن شاء الله. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، من الإذاعة الخارجية سجلها لكم أخونا يحيى عبد الله إبراهيم. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.